فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع سنن أبو داود وكتاب الصلاة والصلاة قبل المغرب. تكلمنا عن الصلاة قبل العصر والصلاة بعد العصر. هنا المصنف يقول ما زال يتكلم عن النوافل الصلاة قبل المغرب. قد ورد عن عبد الله بن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة أو أن يكون على الوجوب، لأنه قال لمن شاء، لأنه قال لمن شاء، من شاء هنا يعني هي هذه لمن شاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قلت لأنس أراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهانا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. نعم. وأيضا عن طوس قال سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما ورخص في ركعتين بعد العصر. قال داود سمعت يحيى بن معين يقول شعيب، هو شعيب يعني ووهم شعبة في اسمه. في الصلاة قبل المغرب هي السنة قبل المغرب. وطبعا قبل المغرب تعلمون أن المغرب أصلا وقت المغرب الخلاف فيه ظاهر بين العلماء، فقد قال المالكية بأنه ليس له إلا وقت واحد، والجمهور العلماء وهذا الصحيح الراجح أن له وقتين، وقت ابتداء وقت انتهى. وقت الابتداء عند سقوط آخر حاجب شمس الشمس، ووقت الانتهاء هو غياب الشفق الأحمر، لأن هذا أول وقت العشاء كما وردت الحديث والآثار عن النبي المختار بذلك تثبيتا. في قوله صلوا قبل المغرب كأنها أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لكن يصرف الوجوب إلى الاستحباب. ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. ففي قوله لمن شاء دلالة واضحة جدا على التخيير، في قوله لمن شاء دلالة على التخيير. وفي قول المصنف هنا في قول عبد الله بن المزني خشية أن يتخذها الناس سنة، هذا من قوله، تعلمون أنه ليس هو مدرجا. والخارج كراهية أن يتخذها الناس سنة وانتصاب خشية يعني كراهية على التعليل، ومعنى سنة يعني طريقة يواظبون عليها فتفرض عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل معهم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون الأمر عليهم، عليكم سبحانه، أن تفرض عليهم. قال خشيت أن تفرض عليكم، قال خشيت أن تفرض عليكم. نعم. والحق أنه يجوز الصلاة قبل المغرب بركعتين، رغم أن ضيق وقت المغرب يجوز الصلاة بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. لابد من ماء. ماء. بين كل أذانين صلاة، هذا على التعميم. وأيضا بقوله تصريحا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهي سنة. ولذلك أنس وغيره قال كان المؤذن ينتهي من أذان، ما أن ينتهي لابت المؤذن من انتهى من أذانه إلا ويبتدرون السواري يصلون. وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال عندما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يراكم يعني يرى أنكم تبتدرون السواري وتصلون الركعتين، قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك؟ قال نعم كان يرى ذلك، فلم يأمرنا ولم ينهنا. يعني وهذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بما فعلون، ولم يأمرهم بالمواظبة ولم ينهاهم عن عن الصلاة، وهذه فيها رياء يعني، فيها استدلال واضح باستحباب ركعتين بين المغرب بين الأذان والإقامة. هذا كما قلنا الاستحباب جاء عموما في قوله بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. واستحبوها جماعة من الصحابة عندما كانوا يبتدرون السواري، وأيضا من التابعين من قال باستحباب ذلك، وقال أحمد وإسحاق هي على الاستحباب، وجماهير الفقهاء قالوا ليست مستحبة، وهذا من أجل كما قلت التوقيت، عندما يقولون بتوقيت المغرب أنه وقت واحد فلم يستحبوا ذلك. وزعم بعضهم لما عورض بالأحاديث بأنها منسوخة، وهذا كلام باطل وضعيف جدا. أين الناسخ ومتى كان ناسخا؟ والجمع بين الأدلة أولى من النسخ. والصحيح الراجح في هذا الباب هو أن ركعتين قبل المغرب مستحبة، ركعتان مستحبتان قبل المغرب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. والتعليل بأن الانشغال بالركعتين يعني يطيل الوقت فيؤخر المغرب هذا خيال، ليس بصحيح. هذه منابذة للسنة، والسنة أولى والسنة أحكم والسنة ألزم. والنسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، والجمع موجود هنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وأخرج الإمام الحافظ محمد بن ناصر في قيام الليل حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد أن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب. رضناك أبا عبد الملك أحسن الله عليك رفع الله مقامك. صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة، يعني واجبة، وهي تؤول إلى الوجوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أيضا قيام الليل معهم في هذا الباب. وصح في ابن حبان حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب. إذن هذا من أمر النبي ومن فعل النبي دل دلالة لا شك فيها ولا ريبة أن من السنة أو المستحب أن يصلي المرء ركعتين قبل صلاة المغرب. قال ابن حبان حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الله بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله صلى قبل المغرب ركعتين، صلى قبل المغرب ركعتين، وهذا حديث فيه الصحيح. فالحق أن نقول أنهم كانوا يصلون صلاة الركعتين في قبل المغرب، نعم كانوا لا يحافظون عليها لكنها مستحبة، ولذلك كانوا يبتدرون إلى السواري يصلون الركعتين قبل المغرب. وأما عموم الحديث فهو يكفل لنا أيضا القول باستحباب الركعتين لقول بين كل أذانين صلاة، والمعنى هنا بين أذان وإقامة صلاة، بين كل أذان وإقامة صلاة، لأن الإقامة تسمى أذانا وهي أذان في حقيقتها. وفي حديث أبي محذورة هي بالضبط منطبقة انطباقا تاما مع الأذان. نعم، إذن في قولي بين كل أذانين صلاة كما قلت الإقامة أذان، الإقامة أذان، لذلك من السنة ومن المستحب صلاة الركعتين على الإطلاق، لكن لا يحافظ عليهم. وقد ورد في السنن عن عبد الله بن الزبير وأيضا خرجه محمد بن ناصر في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان. ختاما للباب في الكلام على صلاة المغرب، يعني حديث ابن عمر يقول ما رأيت أحدا على أهل رسول الله يصليهما، وهذا قول من ابن عمر نفي، والقاعدة العامة عندنا المثبت مقدم على النفي، المثبت مقدم على النفي، أنيس رضي الله عنك المثبت مقدم على النفي، يعني شعيب يروي طاووس هو شعيب بياع الطاغلسة، قال أبو زرعة على بسبيه وذكر ابن حبان في في الثقات، وروى عنه وكيع وابن أبي غنية وعمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل. قال ابن حزم سنده لا يصح لأنه من عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو. وهذا وهم من شعيب الراوي عن طاووس، تفرد بروايته عن طاووس، وكيف تصح هذه الرواية وقد روى جماعة من الصحابة عبد الله بن المغفل وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي، بل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ورآها وأقرها وهو صلاها بسند صحيح أنه صلاها بأبي هو وأمي. ومن الصحابة من يفعل ذلك أنس عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وكثير من الصحابة غير هؤلاء كانوا يحرصون على ركعتين قبل المغرب. في قوله أبو داود هو الراوي عن طاووس يعني شعيب لا أبو شعيب، وهم شعبة الراوي عن شعيب في اسمه فقال أبو شعيب بالكنية وإنما هو شعيب شعبة وهم فيه. وعلى كل حال هذا الراوي ليس بذاك القوي الذي يعارض حديث بوزن حديث الصحيحين متفق عليه بين البخاري ومسلم أنهم كانوا يبتدرون السواري يصلون الركعتين. بعيد جدا أن نقف في رواية موقوفة عن عمر وأنه كان يقول بأن في رواية يقول على عهد رسول الله ابن عمر يقول ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصليهما، هذا فيه نظر ورخص في ركعتين بعد العصر، وركعتين بعد العصر أصلا لا تجوز لما بينا أن الحاضر يقدم على المبيح. نعم على المغرب تأتي متى على المغرب ماشي إن شاء الله. يلا جزاك الله خير. سمعني عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير يا باشمهندس. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه، وعما في الحالتين شعيب أو أبو شعيب فهو ضعيف والرواية عنه ضعيف. والحق أن ابن عمر أيضا ما كان يتبنى، وإن كنا نقول بأن ابن عمر كان يتبنى أن نهي في الصلاة بعد العصر عند الغروب يعني وقت الغروب ليس على التعميم، لكن أيضا ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل المغرب، أو أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ما كانوا يصلونها، هذا كلام باطل ليس بصحيح، كلام ضعيف جدا في هذا الباب. فالصحيح أن ركعتي المغرب اللي هو قبل المغرب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سنة فنحن نقول من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعل يعني فقد ضيع سنة على نفسه لكنه لم يسئ. الفوائد المستنبطة، ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وقد قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وجاءت القرينة قال لمن شاء فصرفها إلى الاستحباب. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت ودرس وراح عليك. قوله أيضا الفائدة الثانية المثبت مقدم على النفي، ولو قلنا بأن ابن عمر نفى صلاة قبل المغرب فإن ما كان يعني ما كان من الصحابة رضي الله عليهم دال دلالة واضحة على الصلاة وسنة الصلاة قبل المغرب. قد يستدل بالعموم على المسائل الخاصة إن وجدت القرينة لأنه يعني ضعف في الاستدلال أن تستدل بالعموم على مسائل خاصة وجزئيات خاصة إلا بقرينة تنزل بك عليها، والقرائن هنا محتفة في هذا الباب، والعموم هو قوله بين كل أذانين صلاة، وجاءت القرينة مصرح بها بقوله صلوا قبل المغرب. لو في أسئلة تفضلوا. هي تنزل تحت العموم يا سناريا بقوله بين كل أذانين صلاة طبعا بعد غروب الشمس. نعم. لو في أسئلة تفضل. لا وجب وجب أن تستمري، لأن هذا أيضا قد يكون من تلبيس إبليس عليك. وجب الاستمرار، وجب الاستمرار، وجب التخطي لكل عقبة تقف أمام الطلب، لأن هذا يؤذي كثيرا، لأنه ممكن يجعل الإنسان لا يستلذ بما هو فيه وهو في أمتع ما يكون وفي أفضل ما يكون. وجب ذلك. نعم. أقول جاء رجل عن عبد الله بن مسعود أنه أتى ناس من أهل الكوفة فقرأ عليهم السلام وأمرهم بتقوى الله عز وجل ولا يختلف القرآن ولا يتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا ينسى ولا ينفد لكثرة ولا ينسى ولا ينسى. نعم. ولا ينفد لكثرة الرد. أفلا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها فرائضها أمر الله فيها ولو كان شيء من الحرفين، يعني في من النسخ مقطوعة. قال إني أرجو أكون قد أصبح فيكم اليوم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، ولو أعلم أحدا تبلغ الإبل هو أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقصدته حتى أزداد علما إلى علمي، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض على القرآن كل عام مرة، فعرض عام توفي فيه مرتين، فكنت إذا قرأت عليه أخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعه رغبة عنه، فإن من جحد حرف يعني من جحد حرفا منه جحد به كله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة أحرف يعني إنما هي في الأمر إذا كان واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام. وصح أن يكون المراد بالحروف السبعة اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن، وعليه ذهب أبو عبيدة عليه ما دل، وما روينا عن ابن مسعود إنما هو قول أحدهم أقبل هلم تعالى، كما قلنا لكنات العرب جميعا عليكم السلام وبركاته. وإنما يجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابة، وحملوا عن الصحابة دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة نحو هذا، ما لم تختم أو تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. وفي هذا حديث إسناده لا بأس به غير أن الشيخين لم يخرجه، واحتمل أن يكون هذا التفسير لما هو في حديث عثمان وابن عباس غيرهما، فمن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صح ذلك فيحتمل أن يقول المراد به أن ذلك في حمل ما نزل من القرآن غير أنه قرأه في غير الموضع الذي نزل فيه فلا يأثم به، ما لم يختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وفي كل ذلك ورد يعني ما، والحق أن نقول هذه المسألة نختمها الآن أيضا عن همام قال قال عبد الله ليس الخطأ أن يقول أن يقرأ غفور رحيم ما كان عزيز حكيم، ولكن الخطأ أن يقرأ ما ليس منه أو يختم آية آية رحمة وآية عذاب وآية عذاب آية رحمة. يقول البيهقي يعني والله أعلم ليس الخطأ المأثوم بمخطئه أو مخطئه أن يقرأ هكذا، لأن الذي قرأه من جملة ما نزل من القرآن وهو من أسماء الله عز وجل فلا يأثم بقراءته في غير موضعه، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي رواية أبي العالية قال إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ ويقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا، فذكر ذلك لإبراهيم فقال انظر صاحبك سمع من أنه يعني من كفر بحرف منه فقد كفر بكله. وعن أبي العالية العالية قال آيتان ما أشهدهما على الذين يجادلون في القرآن يجادلون في آيات إلا الذين في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين يختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هو جملة الكلام في هذا الباب أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فإن قرأ على حرف غير الحرف الآخر فكل ذلك حسن وكل ذلك من الكتاب. والاختلاف في الأحرف اختلاف واسع كما قال هلما أقبل أرسخ، وأيضا إذا قرأ غفور رحيم أو قرأ عزيز حكيم، الأحرف تنزل بذلك الأحرف تنزل بذلك، لكن لا بد الإنسان أن ينظر في هذا الباب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جمع الأحرف على لغة قريش، كل اختلاف جمعه على لغة قريش، لأنه السبعة أحرف على الأرجح فيها معناها السبعة لغات للعرب يعني، ولكن عثمان بن عفان جمع السبعة أحرف على لغة قريش، وقال كل خلاف يظهر فأوله وجعله على لغة قريش. وفيه كما قلنا السعة في مسألة القراءة، وأيضا لابد الإنسان أن يكون قد يعني أن يجتهد تعليما للقرآن بالتلقين، كما قلنا أن القرآن لا يأخذ إلا تلقينا. السلام عليكم. الله بارك. إيش محمد النازل الآن؟ خلاص أنا بختم، أنا بختم الدرس الآن. حضرتك على الصيدلية؟ خلاص أنا جاي لحضرتك يعني. خلاص ماشي محمد. سواني. فإذا نقول في هذا الباب أنه لابد أن يقرأ على حرف، أنه إذا قرأ على حرف من الحروف لا شيء عليه، لكن كما قلت قد جمع عثمان حتى ينهي هذه الاختلافات على لغة قريش، لأن الأحرف الراجح صحيح أنها ليست قراءات، الأحرف ليست القراءات، بل الأحرف هي اللغات، لغات العرب، والقراءات غير الأحرف. لذلك جمع عثمان بن عفان جمع القرآن على لغة قريش، جمع القرآن على لغة قريش، وقال وأمر، أمر زيد وأمر من معه، كل اختلاف يقع لابد أن يؤول على لغة قريش. نعم. طيب لو في أسئلة تفضل. الأول الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى العالم. حرمة الاختلاف على القرآن. القرآن يؤخذ بالتلقين. لو في أسئلة تفضلوا، الناس ينتظرونني الآن لمهمة عندهم، فنسأل الله التوفيق. لو في أسئلة تفضلوا. أنت استمري على الطلب وعد عليه بنوارز يا أم مريم، إياك أن تتقاعسي عن الخير الذي أنت فيه. وجزاكم الله خيرا، أحسن الله لك أزول، رفع الله مقامك ويسر الله لك أمرك، جزاكم الله خيرا بيلا، أحسن الله لك. هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم؟ الأولى لا، الأولى لا، وإن حدث فلابد أن يكون ضامنا. أمين. أرضى الله عنك نفس السكين. دكتور تامر أنت تتقاعس بعض الشيء يا دكتور تامر، وهذا يؤذينا، أنت زينة المجالس. يلا جزاكم الله خير، أستأذن حضراتكم الآن وأشكر لكم فضلكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طلبة العلم تقول هل يأثم من يرى نفسه وليس أهلا للنعم؟ لا يأثم، بل هذا حافز له إلى أن يحافظ على النعم وأن يكون شكورا لربه جل في علاه. رضي الله عنكم. رضي الله عنك يا شيخ شريف، أحسن الله عليك ورزاك الله عنا كل خير.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.